بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقة سابقة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وكانوا 10 رجال و4 أو 5 نسوة. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في تلك الهجرة بعد أن ضاقت مكة بدعوة الإيمان، وبعد أن أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء. فكانت الهجرة إلى الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء المهاجرين فرجا ومخرجا. لكن هؤلاء المهاجرين كما جاء في الروايات لم يمكثوا في الحبشة، وتلك هي الهجرة الأولى، وكان على رأسهم كما ذكرنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم جميعا، وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير، وعثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، والسيدة أم سلمة وزوجها، وكثير من هؤلاء الصفوة السابقون إلى الإسلام. لكن الروايات تذكر أن هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى لم يمكثوا في الحبشة إلا قرابة 3 شهور، إنهم بدأوا الهجرة في شهر رجب، ثم قضوا شعبان ورمضان، وعادوا في شوال. فما سبب عودتهم؟ ذكر في بعض الكتب التي تناولت أحداث السيرة أن سبب عودتهم هو أنه بلغهم أن قريشا قد أسلمت، بل وسجدت مع المؤمنين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتلو سورة النجم، ووصل إلى قول الحق تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وسجد معه المؤمنون الصادقون تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأمر الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن بعضا من زعماء قريش سجدوا حينما سمعوا آيات القرآن الكريم، فأخذتهم بلاغة القرآن وفصاحته فسجدوا دون أن يتنبهوا أو لأن سحر آيات القرآن الكريم ببلاغتها وبيانها أثر عليهم فسجدوا تبعا للمؤمنين. إلى هنا والأمر لا غبار عليه، المؤمنون سجدوا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمر الله عز وجل. وهؤلاء الذين سجدوا من المشركين أعجبوا أو أخذوا ببلاغة القرآن الكريم وأدركوا أنه ليس كلاما من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من عند الله. وقد رأينا من قبل في حلقات سابقة كيف شهد بعض زعماء قريش الذين التقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أمورا، وتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة فصلت، فعاد إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب إليه، وقالوا لقد سحرك محمد يا أبا الوليد. فقال كلاما في هذا القرآن الكريم حينما سمعه: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ونعلم أيضا أن الله شرح صدور كثير من المؤمنين حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتل القرآن الكريم، فهدوا إلى الحق وأعز الله بهم الإسلام. وعلى رأس هؤلاء كما سنرى إن شاء الله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد آمن كما يقول بعض الكتاب: آمن عمر بالنبي محمد، في حين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه آمن بمحمد النبي، يعنون بذلك أن أبا بكر أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ومن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما جاء به. أما عمر فقد أحب ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، ومن حبه للقرآن الكريم أحب رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعز الله به الإسلام والمسلمين. أردنا أن نقول هنا إن سجود المشركين إنما كان إعجابا بهذا القرآن الكريم، وأنهم رأوا المسلمين يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخروا ساجدين تبعا لهم. لكن في الحقيقة رأينا روايات أخرى في سبب إشاعة عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكة، وهذه الإشاعات كانت غير صحيحة. فمما ذكر في بعض الكتب وتناقلها الرواة جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، أن هؤلاء حينما عادوا إلى مكة من الحبشة كان سبب العودة هو ما بلغهم أن قريشا كما قلنا أسلمت، لكن الأمر لم يكن حقيقة كما بلغهم. لكن ذكر بعض من كتبوا في السيرة ومن المؤرخين أمرا عجبا، ذكروا كلاما لا يقبله عقل ولا يقره نقل، ومع ذلك فهو مذكور إلى الآن في بعض الكتب التي يرجع إليها من يقرأ في التاريخ أو يقرأ في السيرة. هذا الذي ذكر ما يسمى بقصة الغرانيق أو أسطورة الغرانيق، وتلك القصة وهذه الأسطورة في الحقيقة لا أصل لها، إنما هي فرية وأمر مكذوب وباطل يجب محوه من كتب بعض كتب السيرة وبعض كتب المؤرخين، لأن في ذكر مثل هذه الأمور إساءة إلى القرآن الكريم وإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلقف بعض المستشرقين ومن صار في ذيلهم من المستغربين ومن أعداء الإسلام صاروا وراء هؤلاء وأخذوا هذه الروايات الواهية أو الموضوعة أو التي دسها بعض الزنادقة لتشويه السيرة النبوية، وأخذوا ينسجون منها أقاصيص وحكايات. ونحن في هذه الحلقة نريد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نبطل تلك القصة وأن نذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننقي السيرة النبوية من مثل هذه الأباطيل وتلك الشبهات. ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه تصدى لهذه الفرية وتلك الأسطورة. كثير من العلماء المسلمين المحققين الممحصين للروايات وأثبتوا بما لا يدع مجالا للشك بطلان تلك القصة نقلا وعقلا. ومن الخير الكثير أن ترفع مثل هذه الروايات الموضوعة أو الواهية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تتنافى مع العصمة لرسل الله عز وجل، وعلى رأسهم خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنها تكون سببا وطريقا فالطعن في كتاب الله عز وجل. ومن العلماء الذين تصدوا لهذه الفرية كثيرون، ولله الحمد والشكر. نعد منهم ولا نعددهم، وعلى رأسهم ابن إسحاق القسطلاني، والقاضي عياض، والقاضي أبو بكر ابن العربي، وابن كثير. هؤلاء في العصور المتقدمة، وفي العصور المتأخرة والحالية تصدى لهذه الفرية الشيخ الألباني، بل إنه ألف كتابا في هذا الموضوع وسماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، كما تصدى لها أيضا فضيلة الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية، وتصدى لها أيضا أستاذنا الدكتور إبراهيم شعوط، وأبطل هذه القصة بأدلة محققة مدققة في كتابه القيم أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. ولعل بعض المشاهدين قد تشوق الآن إلى أن يعرف شيئا أو طرفا من هذه الفرية حتى يتجنبها ويصرف النظر عنها إن رآها في بعض الكتب، وقد يسأل ما هو المصدر الذي كان سببا في هذه الفرية، أو مما أخذ هذا الكلام. يقول العلماء المحققون إن أول من ذكرها هو ابن سعد في كتابه الطبقات، ثم أخذها عنه السيوطي وغيره، كما أخذها عنه الطبري وابن الأثير، ونرى ذلك في كتاب الكامل لابن الأثير وتاريخ الطبري وتفسير الطبري أيضا عند بعض آيات سورة الحج كما سنذكر الآن، وفي طبقات ابن سعد وهي مذكورة، وكذلك أخذها أيضا بعض المستشرقين وبعض من كتبوا في السيرة النبوية للأسف الشديد، وليس لهم دراية بالمنهج الحق في تمحيص وتدقيق الروايات وبيان الغث من السمين والصحيح من غير الصحيح والموضوع من غير الموضوع، وصاروا على هذا النهج، وذكروا في كتبهم أيضا اتباعا لمنهج المستشرقين والمستغربين. وحينما عكف العلماء المحققون المدققون على مصدر هذه الأسطورة، وجدوا أن ابن سعد قد نقلها من الواقدي، والعلماء المحققون يقولون إن الواقدي كان حاطب ليل يخبط خبط عشواء وينقل ما هب ودب، فأخذ ابن سعد هذه الرواية وأثبتها لكي يناقشها، ولكن الأمور ترتبت عليها نتائج خطيرة. من هذه النتائج، ونستسمح المشاهد الكريم أن نذكر بعض النصوص التي وردت، لأن من الأمانة العلمية أن يذكر النص الذي ورد، حتى لا يقولن قائل إننا نلقي الكلام على عواهنه من غير دليل، أو أن الذي ورد في تلك الكتب لم يكن بهذا النص. ونقول وبالله التوفيق، كما قال بعض العلماء المحققين، إنه ذكر هذه الرواية من لا تحقيق عندهم، هذا كلام الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية، نقل هذه الأسطورة أو القصة من لا تحقيق عندهم للروايات، ولا يعنون بالتمييز بين الصحيح والضعيف والغث من السمين، وغايتهم حشد الروايات والإكثار منها. وذكر في سبب رجوع مهاجري الحبشة كما نقلوها قصة باطلة مختلقة تعرف بقصة الغرانيق، وأنه نزل بسببها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. هذه القصة أو الأسطورة مفادها أنهم ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ سورة النجم على المؤمنين، وحولهم بعض زعماء المشركين يستمعون، قالوا في تلك الرواية المختلقة المكذوبة ما يلي: قالوا إنه عليه الصلاة والسلام وبينما هو يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وهو يقرأ ووصل إلى ومناة الثالثة الأخرى، ذكر هؤلاء الوضعون أن الشيطان تدخل ورسول الله يقرأ، فألقى عليه ما ذكره بعض هؤلاء، فقال ناسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرية: تلك الغرانيق العلى، أي يقصد الأصنام، وإن شفاعتهن لا ترتجى. ثم واصل قراءة الآيات في سورة النجم. حينما سمع المشركون تلك إشارة إلى الأصنام، تلك الغرانيق والغرنوق طائر أبيض، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتدى، قالوا إن محمدا هادننا وأقر بآلهتنا فنحن نسجد معه لهذا الأمر. هذا كلام كما قلنا كلام لا يصدق، وهو باطل عقلا ونقلا كما سنسوق الشواهد والأدلة الآن. إذن نستطيع أن نقول إن تلك هي قصة الغرانيق، فهل هذا الكلام يصدق؟ الجواب لا. ولوحظ أن النقل يبطل ذلك. أما ذلك النقل والرد عليهم، فإن كثيرا من المحدثين ومن المحققين الذين جمعوا بين المعقول والمنقول رفض تلك الأسطورة، بل إنه قال إنها من وضع الزنادقة، ومعنى ذلك أنها يجب أن ترفع فورا من مثل هذه الكتب حتى لا تسيء إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وهو إمام في الحديث، وقد سئل عن هذه القصة ماذا قال؟ قال إنها من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتابا. كما قال الإمام البيهقي وهو من رجالات السنة وصاحب السنن الكبرى، هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء إن هذا، أي قصة الغرانيق، إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية إلى آخر ما قال القاضي عياض. كذلك أيضا نذكر نصا للقاضي أبي بكر ابن العربي، والذي طعن في تلك الأسطورة من جهة النقل وأنكرها إنكارا كبيرا، كما أنكرها أيضا الإمام أبو منصور الماتريدي، حيث قال الصواب أن قوله تلك الغرانيق العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين. وقال الحافظ المفسر ابن كثير في تفسيره قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. كذلك لوحظ أيضا أن هذه الأسطورة أو تلك القصة لم يخرجها أحد من أصحاب الصحاح ولا أحد من أصحاب الكتب المعتمدة كالسنن الأربعة وكمسند الإمام أحمد. وقد يقول قائل إن هناك رواية في البخاري في هذا المجال، لكن سنذكرها الآن وسنتأكد أنها بعيدة كل البعد عن تلك الفرية وهذه الأسطورة. إنها تثبت أن المؤمنين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به واستجابة لأمر الله سجدوا، وأن هؤلاء أو بعض هؤلاء المشركين سجد اتباعا للمؤمنين، ولم يتدخل الشيطان بكلام يجريه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي رواية ابن مسعود أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. إذن هذا الذي سجد من المشركين إنما سجد اتباعا لسجود المؤمنين ولم يدخل الإيمان قلبه، ولم يرد في رواية البخاري شيئا عن هذه الفرية وتلك الأسطورة التي ذكر فيها أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم يوحيه الله إليه. إذن اقتصر الإمام البخاري على هذا الجزء الصحيح من القصة، وعللنا سجود المسلمين اتباعا لأمر الله وتأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سجود بعض المشركين لما سمعوه من أسرار البلاغة الفائقة والفصاحة البالغة وعيون الكلم الجوامع لأنواع من الوعيد والإنكار والتهديد والإنذار، والعربي بفطرته يقدر فصاحة القول وبلاغته. كذلك أيضا يمكن إذا نظرنا في اللغة العربية نفسها سوف نرى أن اللغة العربية الفصحى تنكر هذه الأسطورة وتنكر هذه القصة. فقد ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في رد هذه الفرية أن العرب لم يصفوا يوما ما آلهتهم بكلمة الغرانيق، فكيف ساغ لهؤلاء أن يدخلوا في رواياتهم شيئا يسيء إلى القرآن الكريم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن آفة التاريخ كما يقولون رواته، ومن ثم كان على المؤرخ أن يكون محققا مدققا ممحصا للرواية، وأن يكون منهجه في نقل ما جاء حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون منهجه منهج المحدثين، وأن يكون منهجه على طريقة الجرح والتعديل. فإذا ثبتت صحة الرواية قبلناها، وإذا ثبتت الرواية في ضوء الكتاب والسنة ووافقت ما جاء في الكتاب والسنة قبلناها. أما إذا كانت هناك رواية تضاد ما جاء في الكتاب والسنة، أو ليست رواية صحيحة تطرق إليها الضعف والوهن، ويعني لم يحكم عليها الرواة بأنها صحيحة، فمن الخير أن تعرض تلك الرواية على مائدة النقد والتحليل. وهذه القصة التي معنا رددناها وأبطلناها على سبيل النقل، وأبطلناها أيضا من طريق العقل كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن هذه القصة نقرر أنها باطلة نقلا وعقلا. وقد يسأل سائل: ما ذكر في تفسير قول الحق تبارك وتعالى من نزول الآيات الكريمات من سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم؟ قد يسأل واحد: وكيف ساغ لبعض المفسرين أن يلحق هذه الآية بقصة الغرانيق؟ والعجيب في الأمر أنه عند التحقيق والتمحيص نرى أن تلك الآية آية مدنية، أي نزلت في المدينة أو بين مكة والمدينة، والهجرة إلى الحبشة إنما كانت في العام الخامس من البعثة، فكيف يكون هذا الأمر؟ ثم أيضا لسائل أن يسأل: إذا كانت هذه الرواية كذلك، فما معنى أن تنزل تلك الآية، وما معنى التمني، وما معنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته؟ ونقول وبالله التوفيق إلى أن نوضح معنى تلك الآية، نقول إن بطلان تلك القصة من جهة العقل والنظر، أبطلناها من جهة النقل ونبطلها الآن من جهة العقل والنظر، فقد قام الدليل العقلي القطعي وأجمعت الأمة على عصمته عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. وكل ما جاءت به الروايات الباطلة ممتنع في حقه أن يقوله من قبل نفسه عمدا أو سهوا وهو في اليقظة أو وهو وسنان أي نائم لمكان العصمة منه. قال القاضي عياض: وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقيه الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. فقد قال الله تعالى مخاطبا إياه عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال عز من قائل: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو جوزنا شيئا من ذلك، أي من أن الشيطان أدرى على لسانه تلك الكلمات والعياذ بالله ونعوذ بالله من هذا، تلك الغرانيق العلى، ولو جوزنا شيئا من ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء ووجد المارقون سبيلا للتشكيك في الأديان. ووجه آخر لفساد هذه القصة، وهو أن الله تعالى ذم الأصنام في سورة النجم وأنكر على عابديها ودعا لها أسماء لا مسمى لها، وأن التمسك بعبادتها أوهام وظنون. ولنستمع إلى قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. استفهام هنا للإنكار، فقد جاءت الآيات على هذا الأسلوب الإنكاري التوبيخي التهكمي بالأصنام وعابديه. وقال بعض الموضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه الفرية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلو أن القصة صحيحة كما يزعمون لما كان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها، ولكان النظم مفككا والكلام متناقضا. وكيف يطمئن إلى هذا التناقض؟ وكيف يطمئن إلى هذا التناقض السامعون وهم أهل اللسن والفصاحة وأصحاب عقول لا يخفى عليها مثل هذا، ولا سيما أعداؤه الذين يتلمسون له العثرات والزلات؟ فلو أن ما روي كان واقعا لشغب عليه المعادون له، ولارتد الضعفاء من المؤمنين، ولثارت ثائرة مكة، ولاتخذ منه اليهود بعد الهجرة متكئا يستندون إليه في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك في عصمته، ولكن شيئا من ذلك لم يكن. كذلك أيضا إذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل وهي مخالفة للقرآن الكريم ولما قام عليه الدليل العقلي فلا جرم أن التحقيق يدعونا إلى أن نصدع بأن حديث الغرانيق مكذوب اختلقه الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين والطعن في سيد الأنبياء وإمام المخلصين صلى الله عليه وسلم. وإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الممحصة المحققة قلنا لسائل أن يسأل فما معنى آية الحج إذن؟ وللإجابة على ذلك نقول وبالله التوفيق كما قال العلماء المحققون إن الآية تعني في تفسيرها وهي قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أن التمني المذكور في الآية المراد به تشهي حصول الأمر المرغوب فيه ومن هذا المعنى الأمنية وما من نبي هذه هي الإجابة وما من نبي أو رسول إلا وغاية مقصوده وجل أمانيه أن يؤمن قومه وأن يهتدوا بما يوحى إليه وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام الأعلى قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال عز من قائل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وعلى هذا يكون معنى الآية وبالله التوفيق وما أرسلنا من قبلك رسولا بشرع جديد كإبراهيم وموسى وعيسى أو نبيا جاء مجددا لشرع من جاء به رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل إلا إذا تمنى هداية قومه وإيمانهم فألقى الشيطان في سبيل أمنيته في سبيل غايته في سبيل هدفه هذه العقبات ووسوس في صدور الناس فثاروا في وجهه وجادلوه حينا وحاربوه حينا آخر حتى إذا ما أراد الله هدايتهم أزال تلك الوساوس التي ألقاها الشيطان في نفوسهم ووفقهم لإدراك الحق وقبول داعي الله وبذلك ينسخ الله ما ألقى الشيطان من الشبهات والعقبات ويحكم آياته بنصر الحق وأهله على الباطل وحزبه وينشئ من ضعف أنصاره قوة ومن ذلهم عزا وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ليجعل ما يلقي الشيطان في سبيل دعوات الأنبياء فتنة لضعفاء الإيمان ومرضى النفوس وقساة القلوب الذين لا يعتبرون ولا يتعظون وهم المجاهرون بالكفر أو ليعلم الذين أوتوا العلم وكشف الله الحجب عن بصائرهم أن ما جاء به الرسل هو الحق من ربهم فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أيها المشاهد الكريم، ونحن في ظلال سيرة خير النبيين وسيد المرسلين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نلفت الأنظار إلى أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون استقبالنا لها من خلال الروايات المحققة الموثقة الصحيحة التي تتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن سيرته هي قدوة للمسلمين وهي أسوة لهم. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم، وصدق الله العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنتنبه إلى هذا ولنطيب قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بتلك السيرة العطرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.